بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بدأنا بما قيل من الأدلة التي استثنوا بها الميراث من وجوب الخمس، بعد أن تم لدينا الدليل على وجوب الخمس في كل فائدة. والمفروض عند من يدعي وجوب الخمس في الميراث أن الميراث فائدة والخمس واجب في كل فائدة، فإذا يجب فيه الخمس. لكن الدعية هنا أن الميراث مستثنى من الخمس بعدة وجوه، عدة أدلة، وقسمناها على نوعين. النوع الأول قلنا ما كانت نتيجته استثناء الميراث مطلقا، سواء كان محتسب أو غير محتسب. والنوع الثاني من الأدلة ما كانت نتيجته استثناء الميراث المحتسب ووجوب الخمس في الميراث غير المحتسب، وهو القول بالتفصيل الذي يميل إليه عدد. فالكلام الآن إذن في النوع الأول، وهي الأدلة والوجوه التي أخرج بها الميراث مطلقا من وجوب الخمس. فالوجه الأول كان ما ذهب إليه جملة من الأساطين من أن موضوع وجوب الخمس هو التكسب، والميراث ليس التكسب، وإنما فائدة قهرية تحصل للإنسان، يموت مورثه فيصل إليه المال قهرا، فليس داخل في موضوع الخمس الذي هو التكسب. هذا كان ملخص الوجه الأول. ونقل بعض الأعلام المعاصرين دعوة الإجماع على ذلك، نقل دعوة الإجماع على اختصاص، هذا نص كلامه، الإجماع على اختصاص الخمس بالمكاسب من الزراعات والتجارات وأنواع الاستثمارات، لأن هذه العناوين هي الواردة في فتاوى قدماء الأصحاب. لو تقلب الشيخ الطوسي المفيد آخر تجد يقولون يجب الخمس في الفاضل من أرباح السنة من أرباح التجارات والإجارات والزراعات والصناعات. قال كلام موحد عندهم، هذه العناوين هي الواردة في فتاوى قدماء الأصحاب. ولو وحتى رسالة عملية طبعا معاصرة أيضا تجدون نفس العناوين. ولو كان موضوع الخمس مطلق الفائدة لم يكن وجه للاقتصار على هذه العناوين، لقالوا يجب الخمس في الفاضل عن مؤنث السنة من كل فائدة. لماذا يقولون من التجارات والإجارات والصناعات والزراعات؟ فمعنى الخمس يتعلق بهذه العناوين فقط. ولهذا استظهر ابن إدريس من كلماتهم نفي الخمس في الميراث والهدية والهبة عندهم، نقلنا كلمته، قال بس أبو الصلاح الحلبي ذكر أن الخمس في الميراث، تفرج به أبو الصلاح. هذا على ابن إدريس قلب كلماتي وجدها كلها مجمعة على هذا الشيء. إذن فيقيد بذلك هذا الاختصاص لهذه العناوين الوارد في فتاوى قدماء الأصحاب، يقيد بذلك إطلاقات النصوص الدالة على الخمس. نعم وردت مطلقات تدل على وجوب الخمس في كل فائدتين، لكن خطأ اقتصارهم على هذه العناوين هذا يعتبر مقيد لتلك الكلمات. ادعى الإجماع على ذلك. الآن أولا نناقش دعوة الإجماع ثم نناقش هذا الوجه. فدعوة الإجماع فيها عدة وجوه للمناقشة. المناقشة الأولى أننا تقدم في أول البحث أنكرنا وجود شهرة فضلا عن وجود إجماع حول أن وجوب الخمس مختص بهذه العناوين. نقلنا كلمات ذكرت وجوب الخمس في الميراث لابن الجنيد، لأبي الصلاح، لفقه الرضا، وحتى الآخرين كالسيد في الغنية، كالشيخ في النهاية، لما ذكروا التجارات والصناعات والإجراءات قالوا وغير ذلك. هو غير ذلك يعني تدخل فيها العناوين الأخرى. فإذا نحن ننكر وجود شهرة فضلا عن وجود إجماع على أن العناوين مقتصرة على هذه كلمات الأصحاب، هذا تقدم. ثانيا حتى طبعا بالمناسبة لو دخلنا في بعض الكتب القدماء كالمعتبر للمحقق وأيضا لربما الدروس والشهيد الأول نسب المنع منع وجوب الخمس في الميراث إلى ابن إدريس خاصة، ولم يشاركوا في هاي دعوة الإجماع، وهم قريبو العهد يعني لذلك الزمان المحقق في المؤتمر والشهيد الأول في الدروس. قالوا أنكر بعض المتأخرين وجوب الخمس في الميراث، بينما عبارة ابن إدريس كان شي يقول بس أبي الصلاح الحلبي تفرد في وجوب الخمس في الميراث، ادعى الإجماع على ذلك. بالعكس المحقق في المؤتمر نسب إنكار ذلك، إنكار وجوب الخمس إلى ابن إدريس خاصة. قال المحقق في المعتبر والشهيد في الدروس أنه أنكر بعض المعاصرين أو بعض المتأخرين وهو ابن إدريس، فإذا هذا مو شيء ندعي، وإنما حتى القريبين العهد إلى ابن إدريس أيضا نفوا مثل هذه الشهرة ونسبوها إلى ابن إدريس فقط. إذا هاي المناقشة الأولى، ننكر وجود هذه الشهرة وهذا الإجماع عليكم السلام على اختصاص الخمس بهذه العناوين. المناقشة الثانية أننا لو سلمنا وجود مثل هذا الإجماع فنحتمل عدم كونه تعبديا لاحتمال استنادهم إلى الروايات التي ذكرت هذه العناوين. قرأنا بعض العناوين ورد في بعضها أن الخمس مثلا السرد السابع عن صححة أحمد بن محمد بن عيسى فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرف بعد الغرام، أو بعض الروايات الأخرى التي ذكرت هذه العلم، فربما يعني جميعا مع عناوين الروايات ذكروا هذه العناوين، وهذا طبعا لا يصلح أن يكون حاصر ومختص بهذه العناوين. فإذا ننكر هذه الملاحظة الثانية، لو سلمنا وجود هذا الإجماع فنحتمل عدم كونه تعبديا، وإنما أخذوا هذه العناوين طبقا لبعض الروايات التي ذكرت هذه العناوين. الملاحظة الثالثة، أننا نتنزل لو سلمنا وجود الإجماع وسلمنا كونه تعبديا فلا يمكن الاحتجاج به لاحتمال أنهم لم يريدوا بذكر هذه العناوين اختصاص وجود الخمس بها، وإنما خصوها بالذكر لأنها الوسائل الأكثر تعارفا للكسب لدى الناس، أكثر الناس هو معيشة أعلى التجارات والإيجارات والصناعات، فإنما ذكروها باعتبارها الوسائل المتعارفة والغالبة لاستفادة الناس للأموال. لهذا النقطة ذكروا هذه العناوين، مو لاختصاص وجوب الخمس لهذا العناوين. فإذا حتى لو كان الإجماع تعبديا فلا يمكن أن نعتبره تقييد، وإنما هو باعتبار دخول لنقطة النقطة، إما لأن هذه العناوين التي ذكروها هي الوسائل المتعارفة لاستفادة الناس الأموال، وإما لبيان الفرد الأخفى باعتبار أن وجوب الخمس كأنه لو سئل الإنسان أنه على ما تعتقد الخمس يجبها يقول لك إنما يجب في الفوائد اللي تجيني ولا تعب، أما الفوائد اللي تجيني بالتكسب والصناعة هاي يرجع لك الدليل يخبرني بوجوب الخمس، فإنما خصوا هذه العناوين لأنها الفرد الأخفى باعتبار يتصور الإنسان أن الشيء اللي يجي تتعب إيده وبعرق جبينه ما عليه خمس ويجي جاهز عليه خمس، فمثلا الميراث والهدية عليها خمس وجالتني بلا تعب، أما التكسب بالصناعة والتجارة والإيجار عرق جديني هذا يريد للدليل على وجوب الخمس، فتخصيص لهذه العناوين باعتبارها الفرد الأخطى، أما الهدية والميراث هذه باعتبار ما يريد لنقاش وجوب الخمس بها باعتبارها جاية بلا تعب نقول لا أدفع خمس. فإذا هذا يعني بعض النقاط اللي يمكن أن ندعيها كوجوه لاختصاص فتاوى الفقهاء بهذه العناوين التي ذكروا، إما لأنها الوسائل الأغلب للاكتساب، وإما لأنها الفرد الأكثر تساؤل يصير عنها الفرد الأخطأ كما يسمونها. إذا المناقشة الثالثة اللي ملخصة أنه لو سلمنا وجود الإجماع بالملاحظة الأولى ولو سلمنا كونه تعبديا بالملاحظة الثانية فلا يصلح هذا الإجماع للتقييد، لأننا نحتمل أنهم لم يخصوا هذه العناوين لأن الخمس مختص بها وإنما لنكتة ما. الملاحظة الرابعة على هذا الإجماع أن بعض الفقهاء لما ذكروا هذه العبارة استثنوا منها الميراث والصداق والهبة، هذا يعني أنها داخلة في المستثنى منه فاستثنوها، ولو لم تكن داخلة في المستثنى منه ما تحاجة لاستثنائها. فاستثناؤها في كلمات دليل على أنها بحسب الموضوع داخلة في موضوع الخمس لكنها خارجة حكما. مثل عبارة صاحب المدارك قال: المشهور بين الأصحاب وجود الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة، فلو لم تكن داخلة في الموضوع فلما كان حاكم. هاي قرينة أخرى على أنهم إذا لم يريدوا بكلماتهم إخراج الميراث والصداق والهبة، ولو كانت خارجة كما زعموا لما حاجة إلى أن يستثنيها. إذن هذه عدة ملاحظات على دعوى الإجماع الذي قيل أن فتاوى الأصحاب مجمعة على أن وجوب الخبز فيها العناوين اللي جامعها التكسب، زراعة صناعة إيجار تجارة، جامعها التكسب والميراث ليس التكسب. ممن التزم بهذا الدليل واللي نحاول نجعله هو يعني مورد للنقاش أن راقص المستند حيث عنون هذا القسم من موارد وجوب الخمس قال: أرباح التجارات والزراعات والغرس والضرع والصناعات وجميع أنواع الاكتسابات من الصيد والاحتطاب والاحتشاش والاستقاء وغير ذلك. قال: وجميع أنواع الاكتسابات. ثم قال قدس سره، قال: مورد الخمس في ذلك القسم الذي نحن فيه الأرباح والمكاسب والمنافع، وبعبارة أخرى الفوائد المكتسبة. ثم قال قدس السطر: وبالجملة كل فائدة ومنفعة حاصلة من الاكتساب عرفا بخلاف ما لم يستفده المالك. هاي مقتبسة من عدة مواقع من كلامه يعني عدة صفحات. وذكر مثالا على ذلك بقوله: وزيادة القيمة السوقية قبل البيع ليس فائدة مكتسبة تحصل كما ذكره في المنتهى والتحرير لعدم حصوله، عليكم السلام ورحمة الله، لعدم حصول زيادة له بعد. والزيادة إنما هي فرضية، أي لو باع السلعة تحصل له الفائدة. قال: لو كان عنده عين وزادت قيمتها، ما باع هي في حوزتي وزادت، يوجد خمس على هذه الزيادة؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه بعد لم يكتسب هذا الربح، إنما يكتسبه بالبيع. فلاحظوا إذن جعله شاذ على أنه إن موضوع وجوب الخمس والاكتساب بدليل هذه الفائدة متحققة، العين زادت قيمتها، لكن لأن الاكتساب لم يسبق باعتباره بعد ما باعها، فلذلك لم يجب عليها الخمس. ذكر هذا الشاهد. ثم قال قدس السره بعد عدة صفحات، قال: لا يجب الخمس في الميراث والصداق والهبة ونحوها على الحق المشهور، بل في السرائر إنه شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح، لما عرفت من اختصاص ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة، وصدقها على هذه الأمور غير معلوم، ومنها الميراث والهبة والصداق. وتدل عليه أيضا في الجملة رواية ابن مهجيار عمن دفع إليه مال ليحج، مرت بنا الرواية. وإثبات الخمس في بعض الروايات في الجائزة أو الميراث غير مفيد. لو أشكرت عليه قلت له مرت بنا روايات تقول الخمس في الميراث الخمس في الهبة، وهي ما هو محلها في كلامك؟ هاي كأنه فإن قلت مستبطا في كلامه. يقول: وإثبات الخمس في بعض الروايات في الجائزة أو الميراث غير مفيد لضعف البعض سندا والكل، أي ولضعف الكل لمخالفة الشهرة القديمة والجديدة والشبول، خلافا للمحكي عن الحلبي واستحسنه في اللمعة، ويميل إليه كلام بعض المتأخرين صاحب الحدائق لعموم الفوائد، خلافا لهؤلاء الذين أوجبوا الخمس في الميراث باعتبارها من الفوائد والخمس داخل في الفوائد. هذه إذن عينات من كلام من استدل بهذا الوجه وأخرج الميراث، ونحن انتقيناها من عدة صفحات من كتابه مستند الشيعة. واضح إذن هذه النصوص الآن في أذهانكم، كأنه حتى نخلي الصورة واضحة للدليل قبل أن نناقشه ولا نأخذ مبتور أو مقتطع، جمعنا كل كلمات المتعلقة بالموضوع. توجد عدة موارد للنظر في كلامه قدس سره. المورد الأول أنه لم يذكر لنا دليلا على اختصاص وجوب الخمس بالاكتساب. وما هو الدليل على اختصاص الخمس بالاكتساب؟ إنما هو مناط نقحه وعنوان استقرأه. من هنا ذكرت هذه الرواية التجارة، وهذه الرواية ذكرت إجارة، وهذه الرواية ذكرت ضيعة، جمع من كلهم جعل لهم عنوان جامع سماه التكسب. ولما ذكر أن في الدليل على أن التكسب عنوان التكسب هو موضوع وجوب الخمس، وإنما هو عنوان نقحه استنبطه استقرأه من مجموع هذه الروايات، وهذا كما نعلم غير كافي للتقييد، لأن هذه العناوين ليس لها مفهوم. الإمام لما يقول في الضيعة خمس، في التجارة خمس، في الإجارة خمس، ونفترض أن عنوان الجامع التكسب، هو العناوين لها مفهوم حتى ينفي وجوب الخمس في الأمور الأخرى؟ لا. فهذا إذن لم يذكر لنا دليل على وجوب الخمس، على أن موضوع وجوب الخمس هو التكسب، وإنما شيء عنوان هو انتزعه من مجموع هذه العناوين، وهذا كما نعلم لا مفهوم لها. وتوجد في كلماته هو نفسه قدس سره، لأن بعضهم حتى موجع للتكسب موضوع وجوب الخمس تكسب بعنوانه العام، لا، وإنما جعل فقط مجرد الأرباع أو الغلات أو الصنائع، يعني حصة خاصة من التكسب، فرد عليهم. قال قدس سره فرد على هؤلاء الذين ضيقوا الحصة مو التكسب، لا، وإنما قالوا فقط أرباح التجارات، فقط الضياع، فقط الصنائع. قال قدس سره ولا يذر اقتصار بعض كلمات القوم في ذلك القسم ببعض أنواعه كمجرد الأرباح أو مع الغلات أو مع الصنائع، لأنه إما من باب التمثيل أو عدم الالتفات إلى التعميم. فنرد عليه ما رد عليه أحد، نقول هذه من باب المثال، ذكرت هذه الرواية التجارة وتلك الرواية ذكرت الإجارة، فكما هو رد على الذين ضيقوا الدائرة وقال لا ما ينبغي لكم أن تضيقوا الدائرة، لأن الرواية إنما ذكرت هذه العناوين من باب المثال، جيد، وهم يرد به عليك أنت أيضا انتزعت عنوان التكسب، فلماذا خصت هذه العناوين؟ نحن ندعي أن هذه العناوين من باب المثال ذكرها الإمام عليه السلام، كما سيأتي إن شاء الله نزيد إيضاح. وإلا الإمام ذكر مثلا وتأتينا إن شاء الله مثل أخذ السابعة مصححة أحمد بن محمد بن عيسى، جواب الإمام فكتب عليه السلام، قال الفائدة مما يفيد إليه، فذكر أن موضوع الخمس هو الفائدة، ثم تعرض لبيان أمثلة ومصادق لتلك الفائدة، قال مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. وإلا هو موضوع الخمس الفائدة، وإلا الإمام كان ما ذكر العنوان وهو الفائدة، كان فقط خاصة هذه العناوين لو كانت المسألة مختصة بها. إذن هذه هي المناقشة الأولى على كلامه، وهو أنه ما هو الدليل على أن موضوع الخمس والاكتساب، هذا شيء أنت استقرأت من العناوين، والعناوين لم تذكر من باب الاختصاص، وإنما ذكرت من باب المثال، ذكرت من باب لأنها الوسائل الغالبة لتكسب الناس واستفادتهم، ذكرت لبيان الفرد الأخفى كما قلنا قبل قليل، باعتبار أن الخمس أكثر ما يحتاج إلى بيان في الأمور التي يكسبها الإنسان بعرق جبينه. هاي إذن الملاحظة الأولى على كلامه. الملاحظة الثانية أن نقض عليه بالروايات الصحيحة المعتبرة التي دلت على وجوب الخمس في الميراث غير المحتسب، مثل صحيحة ابن مهزيار وهذا ليس تكسبا، والجائزة الخطيرة هاي في صحيحة ابن مهزيار صحيحة معتبرة، ودلت على وجوب الخمس في الميراث غير متصل الجائزة الخطيرة، هذه خلصت التكسبات وأوجبت الخمس فيها. وتوجد عدة روايات على وجوب الخمس في الهدية كالروايتين موجودة أمامنا السابعة مصححة أحمد بن محمد بن عيسى في ليلها قال عليه السلام أو جائزة، وهذه ليست تكسب. الرواية العاشرة موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله كتبت إليك الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع له هدية إلى آخره، الإمام عليه السلام أوجب عليه الخمس. فعدة روايات توجب الخمس في الهدية وهي ليست تكسبا، فهذه نقضا عليه. رواية أخرى أيضا وهو ما مذكر بالمجموعة خبر علي بن الحسين عن عبد ربه قال صرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إليه خمس، فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. فلو كان الخمس غير واجب في الهدية لكان الإمام قال له أصلا الهدية ما عليها خمس، لماذا الإمام قال له ليس عليك خمس فيما سرح إليك صاحب الخمس؟ يعني في أصل الهدية يوجد خمس لكن فيما يصل إليك من صاحب الخمس من الإمام عليه السلام يعني ولي أمر الخمس ليس عليك. فلو كان خمس لا يجب على الهدية، شرع الإمام قال له أصلا الهدية ما عليها خمس، فما يجاوب بهذا الجواب. المهم في روايات عديدة إذن موجودة على وجوب الخمس في الهدية وهي ليست اكتسابا. فالتشكيك صاحب المستند الآن اللي نقلنا كلماته يقول ما ورد في وجوب الخمس كذا إما ضعيف سند، لا هذا كلام غير مقبول، روايات صحيحة ومعتبرة وعديدة. لذلك بعضهم خرج من هذا الإشكال كالشهيد الأول في البيان مثلا واللمعة وشرحها للشهيد الثاني قال أن الهدية اكتساب. شلون الهدية اكتساب؟ قال بقبولها، قبول الهدية من المهدى إليه نحو اكتسابه. فإذا الهدية نخرجها يعني من الاستثناء وندخلها في وجوب الخمس فاعتبر أنها اكتساب ويبقى الميراث خارجه، وهو كما ترى يعني عد الهدية اكتسابا كما ترى. إذا هاي الملاحظة الثانية على كلام المستند، وقلنا غيره أيضا ذهب إلى هذا لكن نحن اخترنا صاحب المستند كنموذج نناقشه وباعتباره ربما أحاط المسألة بشيء من التفصيل، ولا أيضا غيره استدل بمثل هذا الكلام. الملاحظة الثالثة واللي هي اللي يتبرع بها عن صاحب المستند أنه قد يقول تبرع من أدنى وما قاله، قد يقول أن دليلي على أن موضوع وجوب الخمس هو التكسب باعتبار أن النص الوارد في كلمات الأصحاب هي شنو؟ على المستفاد من الأربع، وصيغة استفادة وصيغة استفعل تدل على طلب الفعل، اكتساب استفعال يعني طلب أو المستفاد يعني طلب الفائدة. فلذلك الفائدة القهرية ليس فيها طلب فلا تدخل في هذا العنوان. هذا وجه نحن نتبرع به عنه، يعني نقول أنه لعل دليلهم ملخص هذا الوجه لعل دليلهم في جعل موضوع الخمس هو الاكتساب صيغة كلمة الاستفعال اللي هي صيغة الاستفعال، والاستفعال كما نعلم تعني طلب الفعل. فلذلك إذا لكي تكون موضوعا لوجوب الخمس لابد أن يكون بها نحو اكتساب ونحو طلب حتى يصدق عليه. مثلا من كلمات أستدل لهم يعني مثلا الشيخ الطوسي في الخلاف ماذا قال؟ قال يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها. ثم قال دليلنا إجماع الفرقة وأخباره. فلعل إذن كلمة صيغة استفعل واستخرج طلب الإخراج، استغفر طلب المغفرة، صيغة استفعل تدل على طلب الفعل، فلذلك إذن خصوها بالتكسب باعتبار أن العنوان الوارد هو المستفاد، والمستفاد يعني طلبه يتضمن طلب الفائدة. يمكن أن نتبرع لهم بهذا الدليل، لكن هذا الدليل أيضا قابل للنقاش من أكثر من جهة. الجهة الأولى أن صيغة استفعل وإن كان المعروف في الأذهان أنها تدل على طلب الفعل كاستغفر طلب المغفرة واستخرج طلب، لكن لها معاني أخرى إذا دخلت فيه. قواميس اللغة تجد لها عدة قواميس التصريفات، يعني المصدر تجد لها مثلا من معاني صيغة استفعل لجدام الفعل كاستحسن أي وجده حسنا، واستعظم أي وجده عظيما. فصيغة استفعل تدل على وجدان الفعل. ومن معانيها الأخرى التكلف كنقول استقتل أي تكلف. من معانيها أيضا تأتي صيغة استفعل بمعنى الفعل المجرد كما لو قلنا استقر أي قر. فإذا استفعل ما متعين بصيغة يعني طلب الفعل حتى نجعلها دليلا. ولو سألتني عن المعنى من صيغة استفعل الآن تطبق عليها كلمة استفاد والمستفاد، لقلت لك أطبقها على معنى وجدان الفعل كاستحسن بمعنى وجده حسنا، واستعظم أي وجده عظيما. فهنا استفاد أي وجود الفائدة، تدل على حصول الفائدة ووجودها لديه ولا تدل على طلب الفائدة. فإذا هاي المناقشة الأولى أن صيغة استفعل ليست متعينة في طلب الفعل، وإنما لها معاني عديدة، أحدها وجدان الفعل وهو المعنى الظاهر من كلمة مستفاد، واستفاد أي حصلت عنده الفائدة، هكذا يفهم العرف، ما طلب الفائدة، من استفاد أي وجد فائدة استفاد. فمعناها إذن هنا وجدان الفعل. هاي المناقشة الأولى لهذا الدليل. المناقشة الثانية أنه وردت في موثقة سماع اللي هي السادسة عندكم بحسب الترتيب، سألت أبا الحسن عليه السلام على الخمس، قال في كل ما أفاد، ما استعملت صيغة استفاد. وأفاد طبعا أيضا فيها عدة معاني، من معانيها تفيد الصيرورة نحو أقفر البلد أي أصبح قفرا وصار قفرا. ومن معاني أفاد الوجود نحو أثمرت الشجرة أي وجد فيها الثمر. وهنا أفاد في موثقة سماعة تدل على معنى الصيرورة والوجود، أي صارت عنده فائدة ووجدت عنده فائدة. فإذا هذه المناقشة الثانية في هذا الدليل وملخصه، لو كان هذا دليل إنهم لم يقولوه نحن نتبرع بهم، ولكرنا شاهدا على ذلك كلام الشيخ الطوسي وادعى الإجماع عليه. فلو كان هذا دليلهم فهذا مناقش أن استفعل لا تختص بطلب الفعل، وثانيا أن وردت صيغة أفعل أفاد في موثقة سماعة. المناقشة الرابعة الآن وهي في استدلاله برواية الحج اللي ذكرناها في الدرس السابق وقلنا سنناقشها فيما يأتي. رواية الحج هي في بعض المصادر كثير الخوئي سماها صحيحة، وسنناقش إن كانت صحيحة أو لا. وهي عن ابن مهديار قال: كثرت إليه سيدي رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس. رواية الآن مضمونة واضح، رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه الخمس بمجرد وصول المال إلى إيده لو على ما يفضل في يده بعد الحج؟ الإمام قال: ليس عليه الخمس. هاي اللي استدل بها المستند، قال: وتدل على ما نحن فيه في الجملة. فنشوف السهية هذه جمع استدلوا بها وشلون يمكن تقريب الاستدلال، ولم يقرب الاستدلال بها المستند. قال: تدل على ما نحن فيه في الجملة، ما هو للتقريب الاستدلال على ما أنت فيه؟ أنه مو واضح الاستدلال بهذه الرواية على مدعاه أن الخمس واجب في التكسب خاصة. هذه الرواية صاحب الوسائل عدونها لأنه استثناء أجرة الحج من وجوب الخمس خاصة في الحج، رجل جعل إليه مال ليحج به، فالإمام قال: ليس عليه الخمس. فصاحب الوسائل قال: أجرة الحج خاصة مستثنات من الإجارات، هكذا عدونها بالوسائل. ولذلك السيد الخوئي أيضا قدس نفسه اعتبر يعني هذه الرواية خارجها عن هي خارجة عن القاعدة، صح ليس عليهم موضوع عليكم، فقال خروجها عن القاعدة من هذه الجهة، من جهة استثناء أجرة الحج من سائر الإجارات. هذا رأي. الرأي الآخر إجا وهو لأحد الأعلام المعاصرين، قال لا نجربها عن الخصوصية ونقول أن مطلق الإجارات ماكو خصوصية لأجرة الحج، مطلق الإجارات خارجة عن وجوب الخمس. وإذا ردنا نتنزه فنقول مطلق الإجارات على العبادات خارجة عن الخمس، وإلا ما الخصوصية في الحج حتى تستثمى أجرته. فإذا هذه الرواية ليس عليه خمس فيها خروج عن القاعدة، لكن ما هو الخروج عن القاعدة؟ صاحب الوسائل قال الخروج باستثناء أجرة الحج من الخمس، وقسم قالوا باستثناء أجرة مطلق العبادات، وجماعة قالوا لا استثناء مطلق الإجارات من وجوب الخمس. على جميع هذه التقادير هو ما تفيد صاحب المستند. المستند اللي يقول أنه الخمس واجب تتكسب، فكيف يمكن تقريب الاستدلال بها لصاحب المستند؟ لابد أن يكون تقريب الاستدلال كالتالي. أولا يقول صاحب المستند ونحن نقول نيابة عنه أنه جعل لهذا الرجل مال ليحج به، أكو دليل على أنها إجارة وماكو دليل على أنها إجارة، جعل له مال، خصوصا إذا علمنا بوجود حد كبير وثواب عظيم لمن يبذل مالا لغيره حتى يحج به، وردت روايات كثيرة. فإذا هالمال هو هبة، إباحة تصرف، جائزة، شو سميها سميها، من قبل صاحب المال إلى هذا الرجل حتى يحجزه لما سمع من الثواب الجزيل في قضية الحج. والإمام عليه السلام قال ليس عليه خمس، إذا فالأموال التي تأتي إلى الشخص من غير تكسب وإنما بهدية، بإباحة تصرف، بصدقة أو نحوها، هكذا إذن يا الله يتم تقريب صاحب المستند بهذه الرواية على ما هو فيه بحمل هذا الجعل المبلغ هذا على نحو الهبة أو على نحو الصدقة أو أي نحو من الإجارة حتى ننفي عنوان التكسب عنه. وحينئذ يأتي جواب الإمام يقول ليس عليه الخمس، بمعنى أن ما جاء الإنسان من مال من غير التكسب ليس عليه الخمس بعد أن يجردها من خصوصيته. بهذا التقريب ممكن أن نقرب استدلال المستند لهذه الرواية، لكن هذا التقريب أيضا يرد عليه عدة إشكالات. الإشكال الأول من حيث السند، السند وإن وصفه سيد الخوئي قال سنده صحيح في أحد طريقيه. شلون أحد طريقيه؟ باعتبار أن السند ورد في الوسائل هكذا: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين اللي هو ابن أبي الخطاب، وعن يعني محمد بن يعقوب الكليني، وعن علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد، جميعا عن علي بن مهذيار. الطريق الثاني ضعيف لسهل بن زياد، بس الطريق الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن مهذيار، لأن طريقهم يتحدان عن علي بن مهذيار. فلذلك سيد الخوئي قال أن هذه الرواية صحيحة لأحد الطريقين، تقصد الطريق الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن مهدي، الطريق الأخر محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهدي، هذا ضعيف. فلذلك سيد الخوئي قال هذا الخبر صحيح في أحد طريقه. لكن لو رجعت إلى الكافي تجد السند مو هكذا، السند في الكافي مكتوب هكذا: محمد بن الحسين اللي هو صاحب الكتاب محمد بن يعقوب فيذكر عن من يروي محمد بن الحسين وعلي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهذيار، فالشخصان الراوي عنهم الكليني يجتمعان عن سهل بن زياد اللي هو ضعيف، فما بيها طريق صحيح هذه الرواية. لكنه صاحب الوسائل اللي ما بيها عن محمد بن يحيى، ما بيها محمد بن، وإنما بالكافي، والكافي قلنا كتاب الخمس مو بالفروع موجود بالأصول في نهاية كتاب الحجة، إن ويلحقها به قضية عن استحقاق الإمام للأنفال والخمس وغيرها. فالطريقة اللي انفلت فيها هكذا: محمد بن الحسين وعلي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن زياد. فإذا الطريقين يلتقيان في سهل بن زياد، وبالتالي هذه الرواية لا يوجد فيها طريق صحيح كما قال السيد الخوئي. أما محمد، يعني هاي فائدة إضافية عن الإشكال في السند، بعد احنا وضحناها بس حتى من ترجعونها من قانون الوسائل الكافية، هم نشوف من جاب محمد بن يحيى؟ ماكو بالكافي محمد بن يحيى. فمن جاب الوسائل؟ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين. والطريق الآخر علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ماكو محمد بن يحيى، وإنما الظاهر هما أضافه صاحب الوسائل، باعتبار الكافي يبدأ بمحمد بن الحسين وعلي بن محمد عن سهل بن زياد، لأن محمد بن الحسين ظنه ابن أبي الخطاب، والكليني لا يروي مباشرة عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب إلا بوساطة مثل محمد بن يحيى العطار، فأضاف محمد بن يحيى اعتبر فقط في كتاب الكافي موجود. فمحمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، لأن محمد بن يعقوب لا يروي مباشرة عن محمد بن الحسين إلا بواسطة مثل محمد بن يحيى. وهذا غير صحيح من صاحب الوسائل، لأنه محمد بن الحسين مو ابن أبي الخطاب حتى يحتاج إلى أن يضيف هذا السند، وإنما هو محمد بن الحسن الذي يروي عنه كثيرا الكليني، لكن ربما صحيح تصحيح للنسخة. فالمهم إذن الآن المناقشة الأولى في هذه الرواية اللي سماها سيد الخوئي أنه خبر صحيح في أحد طريقيه، لا، الطريقين اثنين هم يلتقون عند سهل بن زياد، والرواية غير معتبرة بكلا الطريقين. والصحيح إذن هو محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن عبد الله كلاهما عن سهل بن زياد عن علي بن مهدي. الشيء الثاني أن الرواية لا تنفي وجوب الخمس، لكن مناقشة السند الآن مناقشة الدلالة. فلنضع الرواية أمامنا لاحظ السائل ماذا قال. قال: كتبت إليه سيدي رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يدي؟ فالسائل ماذا كان منتهين من وجوب الخمس عليه، لكن يسأل هذا الخمس أدفع على المال من يصل بإيدي مباشرة، لو الخمس أدفع على الفاضل بعد أداء الحج؟ فما بيسن في الوجوب الخمس، بالعكس مفروغ منه بالسؤال أن الخمس يجب عليه. والإمام لما قال ليس عليه الخمس ماذا نفى؟ مو نفى كل الاحتمالين، نفى وجوب الخمس على المال أصلا، لأن اختار الكلمة اللي هو السائل سأل به، قال: هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده؟ الإمام قال ليس عليه الخمس، هذا الخمس الذي ظننت على المال حين يصل إلى إيده لا ليس عليه الخمس، يعني لازمه على ما فضل في يدي. فالمهم الآن نعيد هذا التقريب، أنه أولا أن هذا الدلالة لا تنفي وجوب الخمس، بالعكس تثبتها، لأن السائل مفروض عند قضية وجوب الخمس، وإنما سؤاله أن الخمس هل هو على كل المال بمجرد وصول إلى إيدي لو على الفاضل؟ فالإمام عليه السلام كتب ليس عليه الخمس، أو بتعبير آخر قل أن نفي وجود الخمس في هذه الرواية يتوقف على وجود إطلاق في كلام الإمام عليه السلام شامل لكل الحالتين. أنت لا تستدل بهذه الرواية على عدم وجود الخمس، معنى يعني لا يجب الخمس حين وصول المال ولا يجب على الفاضل بعد أداء الحج، غير شيء تستدل يا صاحب المستند، يعني تمسكت لإطلاق قولي عليه السلام ليس عليه الخمس، وهنا ما فيها إطلاق الرواية، لأننا نحتمل أن الإمام إنما نفى وجوب الخمس بمجرد وصول المال ولم ينفي وجوب الخمس على الفاضل. أو بتقريب ثالث، ولو إن شاء الله التقريب واضح، أن عليه الها على من تعود، ممكن تعود على المكلف وتقول ليس عليه الخمس وتنفي وجوب الخمس، وممكن تعود إلى المال. ليس عليه الخمس، ليس على المال خمس، فإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. فالإمام هنا إذا نفى وجوب الخمس على المال كل الذي وصل بيده، ولم ينفي وجوب الخمس مطلقا حتى على الفاضل بيده بعد أداء الحج. فإذا هذه الرواية حتى مع تقريبنا اللي تبرعنا به لصاحب المستند هي فيها إشكال من حيث السند، وفيها إشكال من حيث الدلالة أيضا. ذكرت وجوه أخرى للرد على هذا الكلام لكنها ليست تامة، مثلا بعض الوجوه التي ذكرت للسيد الخوئي مثلا قدس سره، لكن مو ضمن الرد على المستند، لا هو ناقشها ضمن ما استثني من وجوب الخمس. قال انه ادعى بعضهم استثناء اجرة الحج من وجوب الخمس الى اخره، فناقشها في مطلب اخر، لكن نحن بهذه المناسبة يعني جبنا سلامة الى هذه النقطة. وبعض الاعلام المعاصرين ايضا ذكر مناقشة، مثلا السيد الخوئي قال لم يفرض فيها، قلنا ليس بفرض يرد على المستند وإنما يرد على صاحب الوسائل كيف استثناء أجرة الحج من وجوب الخمس. قالت رد لم يفرض فيها أن المال المدفوع إليه كان بعنوان الأجرة، صح. ومن الجائز أن يكون قد بذل المال للصرف في الحج كما هو متعارف ومذكور في الروايات أيضا، من غير تمليك ولا عقد إجارة، بل مجرد البذل وإجازة الصرف في الحج. ومن الواضح عدم وجوب الخمس في مثل ذلك، إذ لا خمس إلا فيما يملكه الإنسان ويستفيده، والبذل المجبور ليس منه حسب الفرض، وإنما هو حتى صرف يعني مقدار ما يحتاجه مو تملك إليه، ولا خمس إلا في ملك. فهذا ما بدليل على أنه هذا الحاج مالك لهذا المال حتى يجب عليه الخمس، وإنما من دار إباحة التصرف حتى يحجج وياه يعني هذا الشخص. فإذا ليس دخل في ملكي إذن ليس عليكم. أحد الأعلام المعاصرين أيضا ذكر رجل آخر قال أو لأنه كان يعلم بأنه لا يتبقى له بعد الحج والصرف من ذلك المال على الحج شيء معتد به عادة، فإذا لا يجب الخمس انتفاء موضوعه أصلا ما يقتدي بشيء من هذا المال المدفوع إلى. فالإمام لأجل هذا، لكن كما تراكب الوجه خلاف الظاهر، لأن السائل بيسأل بيقول له ما فضل بيدي. فإذا قول سير الخوي أن هذا ما كان تمليك وإنما كان إباحة تصرف، وفي مثله لا يجب عليه الخمس، ما دخل في ملكه، لا خذ يكتر بسرق ما فضل في يدي من مال الحج. وهذا الكلام الذي قاله بعض الأعلام المعاصرين، قال أنه لأنه كان يعلم بأن لا يتبقى له بعد الحج والصرف، هذا خلاف ظاهر السؤال، بل خلاف صريح السؤال أنه يفضل في يده شيء. فإذا نحن في غنى عن هذه الوجوه، لأننا ناقشنا الرواية سندا وناقشناها أيضا دلالة بعدة تقريبات وبعدة بيانات. فإذا هذا الوجه الأول وهو الوجه الرئيسي، لعله إضافة إلى الوجه الثاني، ربما هي الوجوه الرئيسية التي استدلوا بها على استثناء الميراث. الوجه الأول اللي صاحب المستند قال وغيره أيضا قالوا بأن موضوع وجوب الخمس التكسب، والميراث ليس التكسب، هذا ملخص الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بالسيرة المتشرعية العملية، هذا أيضا من الأدلة القوية التي كرروها الذين استثنوا الميراث من الخمس، ومنهم مصباح الفقيه الهمداني وآخرين غيره. قالوا التمسك بالسيرة المتشرعية العملية، وأن الخمس لو كان ثابتا في مثل الميراث والهدية والجائزة لاشتهر وشاع بين الشيعة لكثرة الابتلاء بها وكونها من الموضوعات التي تعم البلوى، مع أن عكسه لعله المشتهر عملا وفتوا، فيكشف ذلك كشفا قطعيا عن عدم الخمس في غير أرباح المكاسب. دليل قوي يعني لعله الدليل أيضا الرئيسي بالنسبة لهم، أنه مسألة الميراث مسألة ابتلائية كل إنسان يبتلى بها، فلو كان هناك خمس في الميراث لاشتهر وضه، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، بل بالعكس المشهور عدم وجوب الخمس في الميراث، فإذا معنى هذا يكشف كشفا قطعيا لا ظن ولا احتمال على عدم وجوب الخمس. وهذا الدليل يمكن أن نناقشه من عدة جهات. المناقشة الأولى أننا ننكر وجود مثل هذه السيرة، ويدل على نفيها كلمات الأساطين التي نقلناها في أول البحث، أبو الصلاح وابن الجنيد وفقه الرضا والآخرون الذين أطلقوا وقالوا وغير ذلك كالسيد في الغنية والشيخ التوسي في النهاية وغيره. فنحن ننكر مثل وجود هذه السيرة بدل الأساطين أوجبوا الميراث في الهدي في الأوجب الخمس في الميراث. إذن هاي مناقشة صغرية في الصغرى. المناقشة الأخرى كبروية، وهي لم سلمنا مثل هذه السيرة موجودة، أن مثل هذه السيرة موجودة على عدم وجود الخمس في الميراث، فلا يمكن الاستدلال بها لوجود عدة احتمالات في نشأتها تمنع كونها تعبدية كاشفة عن حكم المعصوم. السيرة إنما تكون كاشفة عن رأي المعصوم، إنما تكون حجة إذا كانت كاشفة عن رأي المعصوم. ونحن نعتقد أن هذه السيرة لو سلمنا وجودها فإن لها مناشئ غير قضية أخذها من المعصوم حتى تكون كاشفة عن رأي المعصوم، فلا تكون دليل. من هذه المناشئ، أولا إنها نشأت بسبب إفتاء الكثير من الفقهاء بعدم وجود الخمس في الميراث، إما مطلقا وإما في خصوص المحتسب اللي هو الغالب، فصار ارتكاز لدى المتشرعة على أن الخمس في الميراث غير واجب. فهي مسألة يعني تأسست بسببها، وكثير الآن من الفتاوى يقولها أحد الفقهاء والمراجع البارزين، وتشوف يجي غيره ممن يقلد نفس الناس ويخالفه بالفتوى مع ذلك يبقى ذلك الارتكاز بالمرجع السابق وما يتغير. وما أعتقد واضح تطبيقات العملية حتى اليوم. فيمكن هذه السيرة باعتبار أن أغلب الفقهاء يفتون بعدم وجود الخمس إما مطلقا أو بعدم وجوده في خصوص المحتسب اللي هو الميراث الغالب في المحتسب، المحتسب نادر. هذا إذن المنشأ الأول المحتمل. المنشأ الثاني لهذه السيرة المحتمل أنها نشأت بسبب فهم روايات التحليل على أنها تبيح الخمس للشيعة مطلقا، فالشيعة ما تدفع خمس مو لأن الخمس ليس واجبا، وإنما لأن فهموا من أئمتهم أنهم أحلوا لهم الخمس. هذا المنشأ الثاني المحتمل لهذه السيرة. المنشأ الثالث لهذه السيرة أن أمر هذا القسم من الخمس بالذات، هذا ما الألفاظ عن المؤونة من أرباح السنة ومن عموم الفائد عموم الفوائد، هو أصلا من أول يوم بني على الإخفاء وعلى الإجمال. وذكرنا أنه لم يتفد لبيانه إلا زمان الإمام الجواد عليه السلام ومن بعده من الأئمة الطاهرين. فهو كل هذا القسم مو بس الخمس في الميراث، هو كل هذا القسم السابع الذي نحن فيه هو بني أمره على الإجمال وعلى الإخفاء، فحصلت غفلة عنه. وهذه الغفلة تركزت بعد 200 سنة، أكثر 220 الإمام الجواد يقول في سنة هذه 220 الإمام بدأ يبين معالم، لكن الغفلة بقيت مرتكزة حول بعض تفاصيل هذا الخمس. فهو أصل هذا القسم هو أمره مجمل ومخفي، فكيف بفرده الخفي الآخر وهو الميراث؟ ناقشنا هذا النقطة فيما سبق، لأنه هي كانت مشكلة عويصة وأجبنا عن هذه العويصة أعتقد في أول درس، أنه لماذا صار إخفاء لهذا، بينا بعض النكات فيه. فإذا الأئمة عليهم السلام كما تعرف الروايات كانوا متكتمين في إبلاغ وجوب هذا الخمس، وكانوا متكتمين في جبايته وأحلوه لشيعتهم، ما يبدون يجيبون هذا الخمس في كل القسم مو فقط في الميراث. إذن الآن حصل لنا دليلان، أولا صغروي وهو منكر وجود هذه السيرة المتشرعية بدليل كثير من الأساطين ذهبوا إلى وجوب الخمس. الثاني مناقشة كبروية لأن السيرة المتشرعية إنما تكون دليلا إذا كانت كاشفة عن رأي المعصوم، ونعتقد أن هذه السيرة لها مناشئ، ف فعلا سوف لا تكون تعبدية كاشفة عن رأي المعصوم، وإنما لها هذه المناشئ المتعددة. المناقشة الثالثة، لو تنزلنا هو هذا واحد منها، يعني وصار تحليل لكل هذا القسم السابع وواحد منها الميراث، هو بالأب في التحليل العام. المهم مش أدغتنا عن الميراث، لأنه ورواية التحليل عامة، بس افترض اجت رواية أو كلمة ثقيل فطمهم للتجارات، فطمهم لأرباح الفوائد، لكن من ينتبه؟ فبقيت الغفلة عن الميراث بالنسبة لقضية التحليل. المناقشة الثالثة أنه لو تنزلنا وقلنا بوجود السيرة، وهي المناقشة الأولى، وقلنا أنها تعبدية كاشفة عن رأي المعصوم، في المناقشة الثالثة نقول فيها أن السيرة دليل لبي يقتصر بها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هنا عدم وجود الميراث في المحتسب لا مطلقا، باعتبار أن جريان سيرة المتشرعة بعدم إخراج الخمس في غير المحتسب مو لعدم وجود الخمس فيه، وإنما لندرتي سالب انتفاء الموضوع، وما عندها الناس ميراث غير محتسب حتى تختبر أنهم لا يخرجون خمسه. فإذا هذا الدليل لو سلمنا بوجود صغرويا وبالتمانية الكبرويا فإنما ينفع القائل بالتفصيل، يكون من أدلة القول بالتفصيل باعتبار أن السيرة دليل لبي، فلو سلمنا دلالة هذه السيرة المتشرعية على وجوب الخمس فنأخذ من القدر المتيقن وهي عدم وجوب الخمس في المحتسب، أما عدم جريان السيرة بإخراج الخمس من غير المحتسب فلندرته ولعدم وجود أفراده الله في النادر وليس لعدم وجوب الخمس فيه، فتكون جليلا هناك في النوع الثاني من أدلة القول بالتفصيل وليس من أدلة المقام هنا، أي على عدم وجوب الخمس في الميراث مطلقا. ثم إن شاء الله نستمر في بقية الوجوه، لكن الوجه الثاني الآن انتهت المناقشات فيه، وهو الدليل السيرة المتشرعية على عدم وجوب الخمس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.